بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد،
فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه قراءة في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، غفر الله لمؤلفه ورحمه رحمة واسعة، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به، ورزقنا الله وإياكم الفهم والعلم النافع. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لا يفعله إرضاء لغيره، أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعلى هذا عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. وقال أبو السعادات: الاستغاثة الإعانة، الإغاثة الإعانة. فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة، ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فقد أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب الغوث، مخصوص بطلب الغوث في حالة الشدة بخلاف الاستعانة. وقوله
وهذا موضع مهم، وهو التفريق بين الاستغاثة والدعاء. الاستغاثة والدعاء، الاستغاثة نوع من الدعاء لكنه دعاء مخصوص، ولهذا فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. وما الفرق؟ الاستغاثة تكون من المكروب اللي هو إزالة الشدة، تكون من المكروب. استغاثة، واحد يستغيث، إذن عنده مكروه نزل به، مكروب نزل به، فالاستغاثة لا تكون إلا بهذا، مكروه مكروب شيء شديد نزل بالإنسان فيستغيث. أما الاستعاذة فتكون طلب العوذ مما لم يقع بك. وأما الدعاء فهو عام يكون من المكروب ومن غير المكروب. واحد يدعو أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه، أن الله عز وجل يبارك له في ولده. أما الاستغاثة فأنت تدعو الله، هو دعاء، نوع دعاء، لكن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل ما بك من كرب، يبقى هذا دعاء مخصوص. فما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة والدعاء؟ نقول استعاذة هذه تكون من شيء ما حصل، فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يحصل، تطلب أن يعيذك الله من شر شيء. الاستغاثة مكروب وقع بك فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيله عنك. الدعاء أعم من هذا، فالدعاء يكون من المكروب وغيره. قول أبي السعادات، فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة، هي الإغاثة الإعانة، قول الإغاثة يعني الإعانة. فقال الشيخ سليمان ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فقد أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب الغوث في حالة الشدة بخلاف الاستعانة فهي طلب العون في الحال العادي. يبقى أيضا استعانة، الفرق بينه وبين الاستغاثة إن دي طلب العون في أي أمر من الأمور، لا يلزم أن يكون في شيء من المكروبات أو شيء من هذا، الاستعانة أن يعينك في شيء معين. كل من الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كل من هذا ينقسم إلى مشروعة وغير مشروعة. فإن استغاثت بمخلوق أو استعنت بمخلوق فيما لا يقدر، فيما يقدر عليه وهو حاضر حي، فلا إشكال في ذلك. أقول يا فلان أعني على كذا، لا إشكال. أغثني يا فلان وأنا في شيء في كرب وأحتاج إلى استغاثة، كأن يكون الإنسان ببيتي حريق، كأن يكون الإنسان تسلط عليه رصوص فيستغيث بجيرانه أغيثوني، هذا شيء جائز. لماذا؟ لأنه من مخلوق حي قادر ويقدر عليه، فما الإشكال؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهذه استغاثة مباحة، استغاثة مباحة لا تتعارض مع التوحيد. أما أن تستغيث بميت أو بغير حاضر أو بحاضر فيما لا يقدر عليه فهذه شركية، هذه شركية. فتستغيث بأموات، أغيثوني من شر هذا اللص،
إذا طلع عليك قلت يا بدوي أغثني، هذا شرك مخرج من الملة، لأن البدو ما يسمعك، ولو سمعوا لكم ولو سمعوا فما استجابوا لكم. أو من حي فيما لا يقدر عليه، فيما ليس من اختصاصه، فتستغيث برجل تقول أغث زوجتي هي تلد، أغث زوجتي حتى يسلم الله عز وجل لها ولادتها. طيب ما علاقة هذا الرجل بزوجتك؟ وما الذي يصنع لها؟ هذا الرجل ما يملك شيئا، لا يملك أنه يحفظ الجنين، ولا يملك أنه هو يأتي بالولد، ولا يملك غير هذا، ما يملك شيئا. إذن هذه استغاثة غير شرعية، شركية. يبقى ما ضابط الاستغاثة المباحة والاستغاثة الشركية؟ ما الضابط؟ بحي حاضر قادر على الغوث، أذن إيه؟ أذن مباح. طيب الشركية؟ بغائب ميت أو حاضر إيه؟ غير قادر على هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أو يدعو غيره، المراد بالدعاء هنا هو دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإن ذلك شرك لما سيذكره المصنف من الآيات. واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، كما حققه غير واحد منهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع.
انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على كل سلفي. فهذا الزمن كانت كلمات شيخ الإسلام أو كانت مؤلفات شيخ الإسلام غير معروفة كما هي معروفة الآن، يعني في زمن الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد عبد الوهاب كانت مؤلفات شيخ الإسلام قليلة، ومع ذلك كانت تتلقف وكانت معروفة. فهذان الرجلان لهما فضل بعد الله سبحانه وتعالى على كل من نحى منحى السلف وانتهج منهج السلف الصالح، فسبحان من أعطى هؤلاء وحب هؤلاء بهذا الفضل العظيم، حتى صار علامة على السلفية أن تقول قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم. وهذه المدرسة التي تركها شيخ الإسلام وخلفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تلامذتي وتلاميذ تلامذتي كالحافظ ابن كثير والحافظ ابن رجب والحافظ الذهبي وغير هؤلاء من العلماء الذين خدموا هذا المنهج بكل ما أوتوا من قوة. فهذه مدارس، ومع ذلك إذا نظرت إلى مدرسة شيخ الإسلام وإذا هي ليست جماعة من الجماعات ولا حزبا من الأحزاب، فشيخ الإسلام ما كون جماعة ولكن تشكلت الجماعة وحدها، فهي جماعة المسلمين، جماعة أهل السنة والجماعة التي تلقاها شيخ الإسلام وأوصلها أمينة عبر هذا المنهج المبارك. فلم يكن عند شيخ الإسلام شيء جديد، ولم يحذب شيخ الإسلام الناس، فما قيل هؤلاء التيميون هؤلاء كذا، جماعة التيميين، جماعة الحرانيين، جماعة أهل الشام، ما قال الشيخ الإسلام هكذا حتى أتميز عن غيره، ولا عمل حزبا حتى يواجه المبتدعة في عصره ولا غير ذلك، ولا الإمام أحمد ولا الإمام البخاري ولا ابن شهاب الزهري ولا أئمة الدين في أي عصر من العصور. أما هذه الدعاوى الباطلة القائمة على الجهل وتمزيق المسلمين بدعوى تأليفهم تحبيبهم في معتقد السنة الجماعة حتى نتميز عن غيرنا، تميز عن غيرك بالمنهج، تميز عن غيرك بطريقة تدريسك، تميز عن غيرك باختيارك منهج السلف، تميز عن غيرك بتجميع المسلمين على كلمة التوحيد، هذا الذي تتميز عنه. لا تتميز عن غيرك بجماعة ولا بحزب ولا بمرجعية معروفة معلومة يرجع الناس إليها ولا يرجعون إلى غيرها حتى تمزق الأمة. أي تميز في هذا؟ هذا تميز شيطاني، هذا تميز دل عليه الشيطان، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما التميز في المنهج والتزامه وعرض والدعوة إليه، هذا فقط. غير هذا أنت على انحراف، أيا كان بقى المسمى، أرحمك الله، أيا كان المسمى، أيا كان المسمى، تسميه تعاون على الأقوى، تسميه مواجهة المبتدعة. لابد ان احنا نشكل كده هيئة ولجنة ومجموعة حتى نواجه كذا وكذا، وندخل في السياسة وندخل في هذا حتى نواجه العلمانيين ولا نواجه اعداء الدين ولا نواجه كذا. هذا واجه الخليقة كلها، واجه الكون كله، وعلى رأسهم ابليس بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وما عليك الا البلاغ، الله ما كلف رسولك إلا بهذا، إن عليك إلا البلاغ المبين، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تخالف أمره تصب بفتنة، فمستقل ومستكبر. فما كون شيخ الإسلام جماعة ولا حزب؟ وهل تستطيع الأمة الآن أن تخرج مثل شيخ الإسلام ومدرسة شيخ الإسلام؟ أما كان عنده مبتدعة نحتاج أن نتميز عنهم بجماعة وجماعات ونقول كل هذا يعمل في صالح الإسلام؟ جماعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جماعة عبد الغني المقدسي، بينهم خلافات طفيفة لكن خلافات دعوية في طريقة الدعوة. ثم تأتي جماعة الحافظ ابن كثير، فهذه جماعة تقوم على التركيز على الجانب السياسي. ثم تأتي جماعة ابن رجب الحنبلي، هذه جماعة تقوم على مراعاة الزهد والرقائق ويدعون الناس إلى كذا، وكل يا رجل عنده خير، كله بيخضر، كله يخضر، خلي المسلمين محتاجون، يلا كل واحد يعمل، لا يعارض بعضكم بعضا، لا تمزقوا المسلمين يا أخي، لا تقول هذه السنة هذه بدعة، هذا يقبل وهذا يرد، هذا تمزيق للمسلمين يا أخي وتفريق للأمة يا أخي، الأمة محتاجة في هذا العصر ما شاء الله. وكأن عصرنا عصر متميز هذا موجود، وما وجد في عصرنا من المبتدعة الفطاحل إسلام وجد في عصر الأوائل. احنا لو عندنا مبتدع فحل لحيرنا والله، لحيرنا والله، لاشتبهنا في أمره والله، لسرنا وراء ونقول ما شاء الله على السلفية، سلفية جديدة. لو عندنا مبتدع فحل كعمر بن عبيد أو الجعد بن درهم أو الجامع بن صفوان أو أمثال هؤلاء، لكن الله رزقنا على قدر ضعفنا مبتدعة مكحكحون ما يعرفون شيئا، جهال ما يتقنون مذهبهم الذي ينتسبون إليه. يعني لما تأتي الآن بصوفي، صوفي قص، تجد ما يعرف شيئا عن أصول السلفية، أصول الصوفية، ويحدثك عن أئمته وعلمائه وكذا، أكثرهم مخرفون. التبليغ اجلس معه مثلا واسأله، أو الإخواني اجلس مع هؤلاء واسألهم، أو الأشعري اجلس معه واسأله عن مذهبه، أو المعتزلي اجلس معه واسأله عن مذهبه، ما يكاد يحرر مسألة من مسائل مذهبه فضلا عن أن يحرر مسائل مذهبه كلها. فعلى قدر ضعفنا كان مبتدعة عصرنا. أما شيخ الإسلام رحمه الله في عصره صار عنده المبتدعة، انظر ما هو قدرهم وقوتهم، شيء لا يقاوم إلا من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، ما يواجه هؤلاء إلا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فابن تيمية تجاوز القنطرة في عصره من غير تحزيب الأمة ومن غير إحداث جماعات مفرقة، إنما أظهر منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى فواجه، وكفى الحمد لله. وما كان عنده لا طباعات ولا شرائط ولا نت ولا أي شيء من هذا كله، حتى أخرج الله عز وجل كتبه للدنيا كلها، فصارت بفضل من الله سبحانه وتعالى صارت مرجعا، وصار الناس عيالا على كتبه وكتب ابن القيم وكتب مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية بعد موسم. هكذا أنت تقول هذا الدعاء قسما، دعاء عبادة ودعاء مسألة، أشار إلى ذلك غير واحد منهم شيخ الإسلام وابن القيم. خل بالك أنواع التوحيد ثلاثة كذا، ذكر ذلك شيخ الإسلام ومن قبله أئمة الدين كذا، كل شيء شيخ الإسلام، كل شيء شيخ الإسلام، وكأن شيخ الإسلام سبحان الله حنشم هذا المنهج من غير أن يكون جماعة. إذا ليست القوة تكون الأحزاب والجماعات، لا تنتبه، لا تلتفت إلى هذا، فقد تغر بهذا وقد تستحسن هذا، لأنك لا تواجه بالأدلة. إذا قلت بتحريم تحزيب الأمة وغير ذلك لا تواجه بالأدلة، إنما تواجه بالأشياء العقلية. طيب وماذا نصنع يا شيخ؟ طيب أنت شايف يا شيخ أعداء الإسلام، طيب أنت شايف يا شيخ الجميع منظم إلا نحن شيخ، طيب يا شيخ أنت شايف كله، لا تلتفت. أنت كرس جهدك وقوتك في إظهار مذهب السلفي وربط الأمة بهذا المنهج، وتوكل على الحي الذي لا يموت فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون، لا تكلف نفسك إلا وسعها، ولا تبتلي نفسك فيبتليك الله، ولا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتمهم فاصبروا. ولهذا تجد الذين يحمسون الناس إلى هذا ينفقون الأموال الطائلة والأوقات الثمينة، كل ذلك بعيدا عن العلم. أهم شيء لا تقول علم ودرس وشيخ وتلميذ، هذه طريقة عقيمة يا رجل. خلاص الحمد لله الذي تاب الله علينا منها، طريقة الشيخ وطريقة التلميذ. احنا الآن عندنا وسائل وعندنا خدمة للدين بطرق عديدة، اخدم الدين مش عارف بطريقة ايه، واخدم الدين بطريقة ايه، اهم شيء اياك ان تخدم دينك بالكتب الصفراء وتأخذ طلابك في المسجد فيكون شيخ وتلميذ، يقوم الشيخ بكتاب عاف عليه الزمن وشرحه، والطالب يثني ركبتيه ويجلس، تعالى يا ابني اعمل لدينك، لا انا بتعلم والله، يا ابني تعالى اعمل كذا والله انا بحفظ متون، يا ابني سيبك من هذه الطريقة، الامة الان اليهود على الابواب والامة تزحف، امة الكفر تزحف على، لا 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 انا ما دعوكم من اصحاب هذه الطريقة. هكذا يقال، ولهذا عم الجهل، واصبح من الصعوبة بمكان اليوم ان تخرج هاتفك لتتصل على شيخ في مسألة يحققها لك، وأصبح أصغر المسائل وأكبر المسائل نختلف فيها، ننزل على الركبتين ولا على اليدين، معترك. فضلا بقى أن تقول المظاهرات حلال ولا حرام، ولا أن تقول الخروج على الإمام الظالم ولا الحاكم الظالم، فضلا عن تحقق هذه المسائل، فإن أصغر المسائل صار محل خلاف، وما ذلك إلا للفراغ العلمي الذي تعيشه الأمة وعدم التمسك بما عليه السلف الصالح، حتى صار الناس لا يميزون بين مذاهب أهل البدع، طارة تقول بمذهب الجهمية، وطارة توافق الأشاعرة، وطارة توافق الصوفية، وطارة توافق الخوارج، وطارة توافق المعتزلة، وطارة لا أنت مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، مذبذبين بين ذلك بمنهج جديد يدعو إلى التأليف ويدعو إلى الألفة والمودة والمحبة. الله المستعان، الله المستعان.
قال رحمه الله: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لا بد وأن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور إذا احتج عليهم بما ذكر الله في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له، قالوا المراد به العبادة، فيقولون في مثل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا. فيقال لهم وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة، لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. هذا لو لم يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة، فكيف وقد ذكره الله في القرآن في غير موضع؟ قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا.
هذه مسألة يقررها رحمه الله تعالى، وهي أن الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة اللي هو الطلب، أن تقدم بين يدي طلبك دعاء الله تبارك وتعالى، فتقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، اللهم إني أسألك علما نافعا، رب هب لي علما، هذا اسم دعاء إيه؟ دعاء مسألة. دعاء مسألة هو طلب من الله تبارك وتعالى. دعاء عبادة وهو الثناء على الله عز وجل، وعبادة تبين له من ألوان العبادة، فإن أي عبادة من العبادات هي في حقيقتها دعاء لله سبحانه وتعالى، كأنك ما ذكرت ولا صليت ولا صمت ولا تصدقت ولا جاهدت إلا وأنت قائل بلسان حالك اللهم تقبل مني هذا وبارك لي به، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني كذا، اللهم إني كذا. فأنت الآن تحضر درس العلم، لسان حالك اللهم زدني علما، اللهم تقبل مني عملي، اللهم اشرح صدري بهذا، هذا لسان حالك. فالعبادة تتضمن هذا، ومنه أخذ العلماء ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام لما سأل الله عز وجل يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، فدل هذا على أن هذا الذكر عبادة ودعاء. قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله، أما ما ذكر فواضح، أما أنها دعاء لا إله إلا الله أي دعاء فيها؟ هذا دعاء عبادة لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى. هذان القسمان هما قسم الدعاء، هما متلازمان، دعاء العبادة دعاء المسألة متلازمان. فدعاء المسألة عبادة، لأن الله عز وجل أمرك أن تدعوه وأن تتعبده سبحانه وتعالى بدعائه وإفراده بالدعاء. قال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء إيه؟ عبادة، وهو مسألة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، لأنك ما تعبد ربك سبحانه وتعالى إلا وأنت ترجو ما عنده من ثواب وأجر، وترجو ما عنده من عطاء وبر وغير ذلك. فدعاء العبادة داخل في دعاء المسألة ودعاء ومستلزم له، لأنك تتعبد الله بنوع مخصوص، ودعاء المسألة متضمن للعباد لأن الدعاء هو العباد، ولأن دعاء المسألة فرع من العبادة العامة وهو إفراد الله عز وجل بالدعاء، فكل منهما مستلزم للآخر. وفي هذا رد يقول الشيخ: وبهذا التحقيق يندفع عن كما يقول عباد القبور إذا احتج عليهم بما ذكر الله عز وجل في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء، قالوا المراد به العباد مش دعاء المسألة. أما تقول لهم أنتم تدعون بدويا والله عز وجل قد أمر بإفراده بالدعاء، يقول لك آه أمر بإفراده بالدعاء يعني العباد، ولهذا لن نصلي للبدوي، لن نصلي للبدوي، ولكن ندعو البدوي، هذا ليس عباد وليس الدعاء المنهي عنه، إنما الدعاء المنهي عنه هو العبادة، هو المراد به العبادة. فقالوا المراد بذلك العبادة، وأن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله، يبقى المراد بهنا العبادة وليس الدعاء اللي هو اللهم أو يا بدوي يا فلان اعطني. فيرد عليهم بأمرين، الأمر الأول إن هذا من لازم هذا، فلو قلت يا بدوي اعطني فأنت مأمور أن تدعو الله وحده سبحانه وتفرد بالعباد بالدعاء، وأن الدعاء من العباد، يبقى أنت صرفت نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فكل منهما مستلزم للآخر. إن سميتها عبادة فالعبادة مستلزمة للمسألة. الأمر الثاني أن القرآن مليء بدعاء المسألة ووجوب إفراد الله عز وجل بذلك: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ادعوه خوفا وطمعا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي طلبوا المغفرة. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف، هذا دعاء مسألة. لو دعوة الحق والذين يدعون من دونه يستجيبون لهم بشيء، إن ربي لسميع الدعاء وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يدعون لا وما يعبدون، فسمى الدعاء عباد. إذن هذا القرآن كله مليء بإيه؟ بهذه الآيات، مليء بهذه الآيات الدالة على إفراد الله عز وجل بدعاء المسألة، بدعاء المسألة. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلم يكن كشف الضر عنكم ولا تحويلا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه قل ادعوا الله وادعوا الرحمن قال رب إني وهن العظم رب إني، ده دعاء مسألة. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، دعوا الله مخلصين له الدين، فكفى بهذه الآية نجاة وحجة وبرهانا في الفرق بين التوحيد والشرك عموما وفي هذه المسألة خصوصا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله يعني عبدوا الله بعبادة خاصة غير الدعاء، ولا قالوا يا الله اكشف ما بنا من ضر، دعاء مسألة والدعاء عبادة؟ دعاء مسألة. قال كفى بهذه الآية نجاة وحجة وبرهانا في الفرق بين التوحيد والشرك عموما وفي هذه المسألة خصوصا. طب الفرق بين التوحيد والشرك عموما ازاي؟ هؤلاء دعوا الله مخلصين له الدين ومع ذلك هم مشركون، لماذا يا اخواني؟ لانهم في الرخاء يدعون غير، في الشدة افردوه، وفي الرخاء دعوا غيره، فما خرجوا من الشرك إلى التوحيد، فهم مع دعائهم لله مخلصين له الدين مشركون، فكيف بالذي يدعو الله يدعو غير الله مخلصا له في الرخاء والشدة؟ إذا كان من دعا الله في الشدة مخلصا ودعا غيره في الرخاء مخلصا مشرك، فكيف بالذي يدعو بالإخلاص مخلصا الند في الحالتين في الرخاء والشدة؟ وهذا الذي قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال إيه في القاعدة الرابعة: واعلم أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأوائل، ذلك أن الأوائل كان شركهم إيه في الرخاء دون الشدة، وأما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة، هذا شرك دائم في الرخاء والشدة. يقع في ضر يقول يا بدوي، في رخاء يا بدوي، عند البدوي ليلا ونهار. نعم. فابتغوا عند الله الرزق. وإذا مثل إنسان ضر دعا ربه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ظهري يعني يظهر لي هنا يعني نوع استنباط واستدلال في من يقول بهذه الآية في الرد على من يقول هناك فرق بين أن تدعو بدويا وأن تسأله هو مباشرة وهذا شرك أكبر، وبين أن تقول له أدعو الله لي وهذا أصغر. أن تدعوه مباشرة هذا أكبر، أن تسأله أن يدعو الله لك هذا أصغر. ونقول لا فرق بين هذا وذاك إلا في دركات الشرك، لا في كونه أكبر، لا في كونه أكبر أو أصغر، وإنما هو أكبر. وذلك ضم صورتين، الصورة الأولى وهذه لا خلاف ولا يسع أحد أن يقول غير هذا، إذا طلبت من هذا البدوي أن يدعو الله لك وأنت بعيد عن القبر، لأنك بذلك قد أثبتت له السمع المحيط. يعني أنت في بيتك تقول له يا بدوي أدعو الله أن يغفر لي، هذا أكبر بلا خلاف، لأن البدوي لو كان حيا لكان أكبر. أنا الآن ما أقول يا شيخ فوزان أدعو الله أن يغفر لي، الآن ما أقول هذا، هذا أكبر ولا أصغر ولا لا أكبر ولا أصغر؟ أكبر، لأنني الآن أدعو إيه؟ أدعو غائبا الآن، ما يسمعني الفوزان حفظه الله، ما يسمعني، يبقى هذا شرك أكبر. كيف بقى إذا مات؟ كيف لو كان ميتا؟ إذا كان وهو حي هذا أكبر، كيف إذا كان ميتا؟ طيب، فأنت إن غبت، كنت غائبا، كنت غير حاضر عند القبر، فهذا أكبر. ولو سألت أن يدعو الله لك، ليه؟ لأنك بهذا الآن وقعت في الشرك، من ناحية أنك تشفعت به، هذه شفاعة شركية، وثانيا أثبتت له السمع المحيط، هذا سمع الله، هذا الذي أثبتت للغائب الميت هذا، فقد أثبتت له صفة الله اللي هي السمع المحيط الذي يسمعني برا وبحرا وجوا وفي كل حال، هو الله. إذا وضعت بين أربعة جدر فالذي يسمعني هو الله، فوق السحاب في الطائرة الذي يسمعني هو الله، في بطن الأرض الذي يسمعني هو الله، في أعماق البحار الذي يسمعني هو الله. فإذا دعوت أنا غير الله سبحانه وتعالى فقد أعطيت له صفة الله والسمع المحيط، هذه مسألة. طيب، قالوا لا، لكنك إن دعوته عند قبره سألت أن يدعو لك، فهذا من باب سماع الموتى، وهذا لا إشكال في ذلك. يبقى الخلاف خلاف مسألة سماع الموتى، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ فأنت إذا كنت عند القبر توشوش القبر، تقول له يا بدوي، تروح عند المقصورة تقول يا بدوي أدعو الله لي كذا وكذا، أدعو الله لي كذا وكذا، فهذا شرك أكبر أيضا. المسألة ليست سماع موتى وغير سماع موتى، وإنما المسألة هنا أنك تشفعت به وطلبت شفاعته عند الله، هذه شفاعة شركية، جعلت له المقام ليس له، جعلت له قدرة ليس له. يدل على هذا هذه الآية، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، والذين تدعون من دوني ما يملكون من خصمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، مهما تقول له هذا ما يسمع. طيب ولو سمع بالفعل ما استجابوا لكم، فكيف تدعوه ولا يستجيب لك؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. واعلم أنه لا فرق بين أن تدعوه وبين أن تسأله أن يدعو لك، فالباب واحد، وإن اختلفت ظلمات هذا الشرك وبركات هذا الشرك. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم. وفي الحديث
قال رحمه الله: وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى منها، ما لا يحصى منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ثم يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، رواه البخاري ومسلم. وقوله: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله: من لم يدعو الله يغضب عليه، رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم. وقوله: سأل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، رواه الترمذي. وقوله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه. وقوله: الدعاء هو العبادة، رواه أحمد والترمذي. وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة، رواه الترمذي. وقوله: لما سئل أي العبادة أفضل، قال: دعاء المرء لنفسه، رواه البخاري في الأدب. وقوله: لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله، رواه أحمد. وقوله: سأل الله كل شيء حتى الشسع، سأل الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر، رواه أبو يعلى بإسناد صحيح. وقوله: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع وحتى يسأله الملح، رواه البزار بإسناد صحيح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وقال مطرف: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصلاة والصيام، وإذا هو في يد الله تعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، رواه أحمد. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة لا يحيط بها إلا الله تعالى، فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات.
على دعاء المسأل. وهذا كله بقام يرد فيه الشيخ رحمه الله تعالى على من يقول بأن المراد بإفراد الله بالدعاء يعني بالعبادة، وأما دعاء المسألة لا، إنما هذا المراد به العبادة. هؤلاء القبوريون يقولون هكذا: ما تقول يا بدوي أعطني، يا بدوي أعطني الحسين، يا بدوي افعل كذا، هذا لا علاقة له بالشرك، إنما أن تعبده هذا هو الشرك. فالمراد بالدعاء في القرآن العبادة. فرد الشيخ عليهم بأمرين: أنهما متلازمان، أنك إن قررت أن المراد بذلك العبادة فاعلم أن العبادة مستلزمة للمسألة وأن المسألة مستلزمة للعبادة، أن الدعائين متلازمان. فإن قلت المراد في القرآن بهذه الآيات كلها المراد بذلك العبادة، قلنا لك والعبادة متضمنة للمسألة، لأنك تحتاج إلى رب تدعوه، وهذا مما أمرك الله عز وجل به عبادة، أن تفرد سبحانه وتعالى به الدعاء متلازمان. فلما تأتي بالآيات الدالة على العبادة هي نفسها الآيات الدالة على المسألة للتلازم، فكل من الدعاء والمسألة متلازمان. زي اللي بيتعب نفسه ليله ونهاره ويأتي بالنصوص على ركنية عمل القلب في الإيمان، وأن عمل القلب ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، أما عمل الجوارح لا. نقول له جزاك الله خير، بعد بحثك الطويل هذا أعطينا هذه النصوص كلها، فإنها هي نفسها نصوص التي تنص على ركنية عمل أصل عمل الجوارح أيضا. ليه؟ بالتلازم، بالتلازم زي التلازم هنا بين دعاء العبادة والمسألة، كذلك التلازم أصلا بين عمل الجوارح وعمل القلب، لأنه لا يتصور عمل قلب لا يسلم إلى عمل جوارح، فإن الجارحة إذا لم تتحرك بأي عمل دل ذلك على موات القلب وأنه ليس فيه عمل. ولو كان في القلب عمل ضعيف لاستلزم في الجارحة عملا ضعيفا، فإذا قوي عمل القلب قوي عمل الجارحة، كما ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، للتلازم بين الظاهر والباطن. فهناك أشياء متلازمة، هناك أشياء متلازمة إذا وجدت وجد قرينها، فدعاء المسألة هو مستلزم من دعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم من دعاء المسألة. أنتم تجعلون الفرق الجوهري بين الشرك وعدمه، إن هذا الآيات في العبادة وليست في المسألة. طيب، العبادة مستلزمة للمسألة، والمسألة مستلزمة للعبادة. أنتم تجعلون عمل القلب هو الركن، طيب عمل القلب مستلزم لعمل الجارحة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فهذه مستلزمة لهذه، وهذه مستلزمة لهذه. نعم.
قال رحمه الله: والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة لا يحيط بها إلا الله تعالى. فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله كما تقدم. فإن لم يكن الإشراك فيها شركا فليس في الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في العبادة أولى أن يكون شركا، أحسن الله عليه، فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة، بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، ولهذا يخلصونه في الشدائد لله وينسون ما يشركون، حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون: يا الله يا الله، لعلمهم أن آلهتهم لا أن آلهتهم لله وسلامه عليهم، أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطر. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده، وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك،
يعني في حال الشدة يلقون أصنامهم في البحر ويقولون: يا الله. طيب، الذي نجاكم هنا تكفرون به وتشركون به إذا سلمكم الله وكنتم في البر؟ سبحان الله، سبحان الله، جحود، جحود عند الشدائد، يبقى هذا يدعى الله سبحانه وتعالى. طيب في الرخاء لا يدعى هبل ولا ومنات وإلات وغير ذلك، عناد، أعاذنا الله وإياكم من العناد. نعم.
ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم بذلك على أنه هو الإله الحق، وعلى بطلان إلهية ما سواه. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه حال المشركين الأولين. وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله، كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك، فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه وهجيراه 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 إن قام وإن قعد وإن عثر. هذا يقول يا علي، وهذا يقول يا عبد القادر يا عبد القادر، وهذا يقول يا ابن علوان، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو العيدروس. وبالجملة ففي كل بلد
ماذا يقول شيخ سليمان؟ يقول وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله، كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك، كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين، بين المشركين الذين يصلون اليوم ويصومون، وبين المشركين الأولين الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى آخره، كم بينهم من التفاوت العظيم في الشرك. فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعون من دون الله، إنما الآخرون كانوا يلقون آلهتهم في اليم إذا ما تعرضوا للشدة. فقل كم من التفاوت العظيم بين هؤلاء المشركين الذين يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويختمون الختمات المتوالية في الشهر الواحد، وبين الأوائل الذين ما كانوا يعرفون ذلك. انظر يا إخواني إلى دقة تحذير الشريعة. زي الآن تجد الواحد قد يسلك مسلك المبتدعة في مسألة ويودب الأمة إلى المخاطر وكذا، فتقول لو هذا مبتدع، هذا مبتدع، ولو هذا الجهد الضخم وكذا، أكن هذا زي فلان المبتدع وزي علان المبتدع الذي كذا وكذا وكذا. لا ينظر إلى أو لا تقاس الأمور بهذا المقياس، إنما تقاس الأمور بمدى موافقة الشرع أو مخالفة الشرع. ما تقاس، ما تقول إيه يعني هذا مثل هذا، ما هذا أفظع من هذا من وجه. فلا شك أن هؤلاء الذين يقول فيهم الشيخ سليمان يقول إلى التفاوت العظيم في الشرك، قد يقول له التفاوت العظيم إيه في الشرك، فأنت جعلت التفاوت العظيم مع كون الأوائل لا يؤمنون بالنبي وهؤلاء يؤمنون بالنبي، مع كون الأوائل يجحدون القرآن وهؤلاء يؤمنون القرآن، مع كون الأوائل لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون وهؤلاء يصومون ويصومون ويحجون وكذا، مع كون الأوائل طبعا يعني حج عبادة وإلا هم يحجون على طريقتهم، مع أن هؤلاء يقول نحن مسلمون وهؤلاء يقول نحن مشركون، فكيف تسوي بينهم؟ هكذا يقول. يقال له، لكن يقال بأن الذي وقع فيه شرك أكبر، وحينئذ إذا وقع الإنسان في الشرك الأكبر فإنه لا ينظر بقى إلى ما حول ذلك، فإن الأمة مجمعة، وهذه من المسائل التي طرحها الشيخ محمد بن عوف في كشف الشبهات، فإن الأمة مجمعة على أنه لو فعل كل هذا قرآن وصلى وإيمان بالبعث وإيمان بالنبي وكذا وكذا وجحد الصلاة كفر، ولم يكن ثم فرق بينه وبين من لم يؤمن بهذا كله إلا التفاوت في دركات الكفر، إنما الأمة مجمعة على هذا. هل يجوز لك أن تحتج علي حينما نكفر جاحد الصلاة وتقول كيف تكفره وهو الذي بنى المساجد، كيف تكفره وهو الذي كذا، كيف تكفره نفس المسألة، كيف تبدعه وهو الذي استقام على يديه كثير من الناس، وهو الذي بنى كثيرا من المساجد، وهو الذي أسس كذا وكذا 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 وكذا. هذا مشكلة قضية عوام، أو هذا رد عوام. ما تقاس الأمور هكذا، يقاس الأمور هذه بدعة ولا سنة. حين تقول بدعة ولا سنة لا تنظر إلى غير ذلك، إلا إذا كان الجهد مصوبا في نصرة السنة أصلا، حينئذ تقول هذه بدعة ولكن الشخص ليس مبتدعا لأنه تحرى الحق وأراده، ولكنه أخطأ ولو وجه إليه لا رجع. أما أن يوجه إليه فيعاند، أما أن يقلب السنة بدعة والبدعة السنة، هذه مشكلة. فإذا لا ينظر إلى مثل هذه الأشياء. فانظر ماذا يقول الشيخ،
يتبع جده ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال في القاعده الرابعه بان هؤلاء اغلظ شرك اغلظ شرك. وعليه اخوان انظر لحال السلف كما نقول لك شوف في تقييم اهل البدع وغير ذلك. هذا الربيع لما دخل سفيان الثوري البصره فسال عنه فقال هذا رجل سنه. قال من بطانته من جلسه؟ قالوا القدرية. قال هو قدري سبكوا منه هذا قدري. وهم يقولون ايه ده امام ورجل لمجرد انه اعلم انه يجلس القدرية. لانه ما يجلس القدرية الا هو احد امرين يا معه مع الخط يا لا ينكر. اذا هو قدري. انا احضر الحضارات الصوفية من يجالس؟ والله الحضارات الصوفية. اذا انت منهم انت مع مين؟ مع الصوفية انت منهم. مع مين؟ مع الاشاعرة انت منهم. زي اللي بيعمل دروسه في المساجد اللي فيها القبور حسين وزينب وبدوي هل تحتاج ان تستفصل عنه انت مع الصوفية ولا لا؟ انا اسألكم يا اخواني سؤال شيخ الاسلام ابن تيمية يجعل محاضراته كلها في مسجد زينب وفي مسجد الحسين وفي مسجد البدوي ويطوف على المساجد اللي فيها القبور. شيخ الاسلام اذن يكون طب ما جايز يا اخي بيقيم الحج عليهم وكذا لماذا لم ينكر؟ ده شيخ الاسلام يا عشر ولو كان شيخ الاسلام عرفتم بقى. لان البعض قد يقول هذا تشدد هذا وهو لم يقرر شيئا في الصوفيه. يعني لم يقرر شيئا في الصوفيه قيل هذا صوفي. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله. ده مش كلام سفيان هذا كلام رب سفيان. انكم اذا مثله مع التكفيريين مثله. والله يا شيخ ده انا لم يؤثر لي كلمه لكن يؤثر لك الف جلسه. كيف اذا اثنيت فضممت الى المجلس الثناء بلاش انك مبتدئ جاهل ببدعتهم وجاهل حينما اثنيت عليه. حينما تجالس الصوفيه فأنت جاهلهم بالعكس. حينما تثني عليهم فأنت جاهلهم بالثناء عليهم من هؤلاء لا يثنون. أو أنك عالم فتكون مثله. أنت مثله. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع. طيب علامة الإنكار بالقلب إنك تزول عن هذا المنكر. ابعد. انت جالس معهم تقول انا بانكر بقلبي. تنكر بقلبك وتجلس معهم ما يصلح. علامه الانكار بالقلب الا تجالس. وعليه الذين ينكرون مثلا عليك ينكرون على شيخك هنا يجالسون ما يجالسون علامه الانكار. ينكرون باليد وباللسان وبالقلب كل شيء. اذن انكم اذا مثله. ما بطانته؟ قالوا له القدرية. قال إذن هو قدري بس فقط ما تجاوزه. طبعا لو أنك تحكم على الناس اليوم بمن يجالسون لقالوا أنت أشد الناس ضراوة لأهل السنة أنت الذي تهدم الرموز بقى بمجرد أن يجالس. ولهذا أنت لا تجعل هذه في حيثيات الجرح والتعديل وهي منها. ليه؟ لأن ما أحد يصدقك. هذه تحتاج إلى علو نفس في السنة وإلى عظيم التجرد في بيانها. قال البربهاري قال يونس بن عبيد لولده يا بني بلغني أنك خرجت من بيت عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة: يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. اوعى تذهب إليه، اوعى تدخل، إياك أن تدخل عنده. لهذا حذر السلف رحمه الله تعالى من مخالطة أهل البدع ومجالسة أهل البدع، فضلا عن الرضا بما يفعلون، فضلا عن الثناء عليهم. فكان السلف الصالح رحمه الله تعالى يحكمون بهذا: من يجالس، من بطانته؟ قال القدرية. إذن قال إذن هو قدري. فبنفس هذا المستوى سطر ابن عبد الوهاب، ولهذا قامت الدنيا عليه وما قعدت، بأن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأوائل. وهذه يا أخوان مسألة ما يقبلها إلا من عرف التوحيد والشرك، إنما لا يقبلها أي أحد. يعني لو أنك قلت بأن القبوريين اليوم اللي عند البدو الحسين يدعونهم من دون الله ويسألونهم ويذبحون عندهم وينذرون لهم، هؤلاء أغلظ شركا من أبي جهل، ماذا سيقول لك الناس؟ سيقتلونك. لكن من عرف الشرك والتوحيد علم ذلك أو أنكر؟ علم ذلك، وأنه فعلا هم أغلظ شركا من الأوائل، لأن شركهم يدوم في الرخاء والشدة، أما الأوائل فكانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون.
قال رحمه الله: وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار والتثبيت عند الموت والسؤال وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله. وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي من خواص الإلهية، ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب، منها أنهم يدعون أنهم يخلصون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم من النار والعذاب، فيقول أحدهم إنه يقف عند النار فلا يدع أحدا ممن يرتجيه ويدعوه يدخلها أو نحو هذا.
يعني يقولون أن مثلا البدوي ولا الحسين ولا كذا بيقف أمام النار ولا يدع أحدا ممن كان يدعوه يدخل النار، أعوذ بالله.
وقد قال تعالى للسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعليهم أجمعين: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على تخليص أحد من النار فكيف بغيره؟ بل كيف بمن يدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك؟
مما يميز إخوان أئمة الدعوة وعلى رأسهم الإمام بحق ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأحفاده، مما يميز هؤلاء عمق الاستنباط من القرآن والسنة في نصوص توحيد الألوهية. ولهذا بحق، وصوبوا لي إن كنت أتجاوز في هذا، بأن المكتبة الإسلامية منذ أن بدأت وإلى الآن لا نجد تحذيرا لمسألة توحيد الألوهية تحذيرا إلا في كتب أئمة الدعوة من عهد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم من بعده أبناؤه وأحفاده. التوحيد الألوهية وأفراد هذا التوحيد والاستدلال عليه، هذا لا تجد له نظيرا فيما سبق هؤلاء رحمهم الله تعالى. فتجد أن الواحد منهم عند الاستنباط يستنبط بالآيات والنصوص التي تعجب سبحان الله مع وضوحها كيف أنها تدل على المراد.
قال ومنها أن أكثرهم يلفق حكايات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه، أو دعا الولي الفلاني فأجابه، أو في كربة ففرج عنه، وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين ولعبوا بهم لعب الصبيان بالكرة. ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذين جاوزوا الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم وعصوه في نهيه عن الغلو فيه وإطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم، وصار حظهم منه صلى الله عليه وسلم هو مدحه بالأشعار والقصائد والغلو الزائد مع إصغانهم له في أمره ونهيه، فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله وسلامه عليه.
وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بالقصائد والأشعار، ومع ذلك هو أعصى الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقع من ذلك كثير في مدح غيره، فإن عباد القبور لا يتصلون على بعض من يعتقدون فيه الضر والنفع، بل كل من ظنوا فيه ذلك بلغوا في مدح، عندهم المبالغة فيهم في المدح، ولهذا ينزلون هالة عظيمة من المدح على من ينتظر منهم أنهم يكونوا بعد موتهم مقصدا للناس، فيقول هذا كذا، هذا يأخذ مباشرة، هذا عنده شفافية، هذا عنده كذا، رجل أراد أن يعتدي عليه فشل الله عز وجل يديه، هذا الرجل كان الناس يجرون وراءه فأخفاه الله عنهم. المهم هالة من الكرامات المزعومة، وينزلوه منزلة الربوبية، وصرفوا له خالص العبودية، حتى أنهم إذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى رؤيا مضمونها أنه دفن في المحل الفلاني رجل صالح، بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف وعبدوها بأنواع من العبادات، مع أنه ليس يوجد فيها أحد. ودائما الشرك يا أخوان قريب من النفوس، والشيطان يزينه. يعني أنا أقول لك الآن، ما رأيك، هل يتصور إن مثلا أنا لو بنيت خلف بيتي قبة أو مقاما، أخذ بالك، وقلت لقد جاءنا في المنام أن هذا المكان فيه شيخ يسمى أبو سريع، وأبو سريع هذا رأيت رجلا له كرامات وله كذا وكذا، ثم أخذت أولادي كل يوم بعد صلاة العصر أروح وأتمسح، يا ترى يا أخواني يتبعني على هذا أحد ولا ما يتبعني؟ سيتبعني ولا يهدمون علي قبتي هذه؟ أبدا، بل سيحضر الناس، فالناس يحضرون الساحر ويحضرون صاحب القب، لكن هو عطوه عن صاحب القب حسب الكتف والساحر. ولهذا كان الرجل يعرف في القرية بأنه يربط المتزوجين، المتزوج أول ليلة يربطه، ومع ذلك تجد العروس الولد ده يصبح الصبح يأخذ ما لذ وطاب، يجمع الحلوى والكحك والبسكوت وكل ما لذ وطاب والتورتة وكل شيء، ويذهب بعشرين جنيه ولا شيخ فكي، بس ما أخذ عصا وضرب ولا جمع له الناس وعقد له مجلسا عرفي. لكن تعال انت الآن اطلع المنبر وقل بهذا التوحيد، وعندك صوفية في المسجد سيأتون لأبيك انصح ولدك، نحن لا نريد أن نفعله كذا وكذا، لو عاد إلى هذا الأمر سنفعل به كذا وكذا، أنت عرضك مباح، أنت اللي طبع ربنا ده، واخد بالك، عرضه مباح لا يتكتف ولا يحصل أي حاجة. فأنا أقول لك لو تفعل هذا خلف بيتك لجاءك الناس. صحيح أن الناس في الآن في بدء الأمر سيكونون قلة، سيأتيك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة من ضعاف النفوس، لكن بمرور الزمان سوف يكون هنا مولد عظيم من موالد أولياء الله. كل الموالد التي ترونها هي نفس القصة، لو فعلت أنا خلف بيتي هذه القبة. ما الذي يدريك يا عبد الغني إن سلوى يا عبد الغفار ان سلوى هذا كان في واحد في سلوى وكذا عارف سلوى؟ أليس قريبة منكم؟ سلوى تعرف سلوى؟ من هي سلوى وما قصته؟ ولا أحد يعرفه. سلوى هذا مكان تواتر عليه الناس الأبناء يأخذون عن الآذان ولا عرف. عندنا في بلدنا واحد اسمه التبني لك الحمد لله خلصنا الله عز وجل منه منذ سنوات ولا أحد وأسرة تسمى بأسرة التبني تسأل أي واحد عن التبني هذا من رأاه كان جدا كان كذا ما أحد يعرفه له نسبا ولا يعرف له شيء وهكذا في كل بلد من البلدان كما قال الشيخون فيدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. وأما القبور المعروف ودي بقى بتسمى إيه اوعى تهدم القبور هدم القبور ونخرج نحن السلفيون نقول نحن لا نهدم القبور هدم القبور هذا لا نعرفه. طيب لا نعرفه لأنه هذا من باب إنكار المنكر وإنكار المنكر باليد وإنكار المنكر باليد لما مصطات السلطان ولا لا نعرفه في شرعاتنا ومنهجنا؟ بالعكس هذا أول معلم رقم واحد عندنا هدم هذه الأصنام اللات ومناه وهبل أعوذ بالله الشيخ دي اللات ومنات هذا سلوع وهذا أبو سريع وهذا كذا إيه اللي جاب لاته هذه هي بالضبط. فإذا لم يكن هذا هو المنهج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا فمصطى ولا قبر مشرفا إلا سويت. هذا أول شيء عندنا يا أخي نتغير ينفر الإنسان يظهر يا أخي الغضب من هذه القبور ولكن لا نوافق. السلفيون لا يهدمون القبور بأيديهم لأن هذا من سلطات السلطان ولكن هذه القبور متعين أول شيء على السلطان ولهذا لا تجد واحدا انتقد الحاكم في مصر أو في أي بلد يوما ما أنه لا يهدم القبور لكن فتح السجون أخذ الأموال. أما يعجبك يا شيخ أما يعجبك يا شيخ المليارات اللي عند أولاده وزوجته أما يعجبك يا شيخ السجون فتح هذا أما يعجبك يا شيخ تصدير غزة إسرائيل أما يعجبك يا شيخ قتل المعابد يا شيخ في وجه الفلسطين أما يعجبك يا شيخ أما يعجبك يا شيخ لا تجد من خطة العمل أما يعجبك يا شيخ ترك القبور ولهذا ليس من خطتنا. شوف الأحزاب اللي نزلت ديت اقرأ الخطة بتاعتها ليس منها قط توعيت الناس بمسألة القبور ومحاولة إن شاء الله المطالبة بإذن الله لهدم هذه القبور التي هي من الخرافات ومن الضلالات ومن أعداء دين أبي جهل. الإصلاح السياسي الاقتصادي الاجتماعي الديني يخلو من هذا. ما رأيت الإسلام هو الحل خطتنا في الانتخابات. اقرأ اقرأ وستقرأ وستبقى تقرأ إلى أن يشاء الله لن تجد من ذلك هدم القبور. عجيب هذا الأمر. بل إن نسأل عن هدم القبور إحنا ما نهدم القبور. عن الصوفية كمن ظلموا نفسهم من المتصر ومسلقوا بالخيارات. عن الشيخ الشعراوي هذا رجل قابة في الأمة. ألا ماذا بقي لنا من تميز؟ ما الذي يبقى لنا من تميز يا شباب؟ ما الذي يبقى لنا من تميز؟ أبدا ما في شيء ما في وقفة. لكن شوف وقفة الصوفي يتصل الصوفي على إحدى القنوات يقول شيخ الإسلام ما قال هذا فقط شيخ الإسلام قال بأن هؤلاء أهل الإخلاص والصدق فهم أصدق الناس هم صديق هذه الأمة. لما قلنا له إن شيخ الإسلام بيقول ظالم ومقتصد وسابق قال لا هذا شيخ الإسلام بيقول صديق الأمة كمان ما انتش موافق على ظالم ومقتصد وصادق بيصحح المعلومة يقول لا شيخ الإسلام يقول صديق الأمة. فهل هم صديق الأمة؟ إن كانوا لا فعلى ما نرد وإن كانوا نعم فعلى ما نذكر أعلى ما يمدحون به أولا. الله المستعان. هذا بلاء وابتلاء وامتحان واختبار. اي والله يا اخوان يا ليت الذين يطيلون انفسهم يطيلون ألسنتهم في حاكم او محكوم في داعية او طالب علم ان يفقهوا هذا الامر ويكون الكلام في مثل هذه الابواب بدلا من الكلام في دفاع عن اشخاص او افراد. ما هكذا يعرف دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يعرف دين محمد صلى الله عليه وسلم بهذا؟ يعرف دين محمد بالاتباع، يعرف دين محمد صلى الله عليه وسلم بهذا. ولهذا لا ترى مثل هذه الكلمات تنتقد ولا احد يقف عندها. لكن اهم شيء ينتقد اذا ذكرت المقولة هذه، قالوا بس هذا يقصد، هذا يريد، هذا طيب تسكت لا تبين الأمة، هذا بيان ما كل الأمة. وأما القبور المعروفة أو المتوهمة فأفعالهم معها وعندها لا يمكن حصرها. فكثير منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا الرؤوس احتراما ونزلوا عن الأكوار. والأكوار جمع كور وهو الرحم، فإذا توهطفوا بها واستلموا أركانها وتمسحوا بها وصلوا عندها ركعتين وحلقوا عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم، وهذا هو الحج، وكثير منهم يسجدون لها إذا رأوها ويعفرون وجوههم في التراب تعظيما لها وخضوعا لمن فيها. فإذا كان للإنسان منهم حاجة من شفاء مريض أو غير ذلك نادى صاحب القبر: يا سيدي فلان، جئتك قاصدا من مكان بعيد، لا تخيبني. وكذلك إذا قحط المطر أو عقرت المرأة عن الولد أو دهمهم عدو أو جراد فزعوا إلى صاحب القبر وبكوا عنده، فإن جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر، فإن لم يتيسر شيء من ذلك اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخر أو ساخط لبعض أعماله. يبقى منكم من أعمالكم مثل ما نقول عن الله، إذا دعوت الله ولم يجبنا قلنا إيه من أعمالنا. كذلك أيضا إذا دعونا صاحب القبر فيقول إما غائب في مشوار ثاني وإما إنه ساخط لبعض أعمالكم. توبوا إلى الله واستغفروه، أو توبوا إليه واستغفروه، أو أن اعتقادهم في الولي ضعيف. يبقى أنتم اعتقادكم ضعيف، بس فيكم أنت بتجلس مع شيخ فلان السني بس أنت الآفة، ما عادش تيجي معانا أبدا، أنت الآفة. أو أنهم لم يعطوه نظره أو نحو هذه الخرافات. كان زمان المولد النبوي 12 ربيع، اللي ما يجيبش المغني يوم 12 ربيع وحصل حاجة في البلد يبقى عشان المولد. ولهذا كانت أول ما تحصل حريقة، وأنتم عارفين كان زمان هناك كان زمان البيوت بالقش والبتاع والكلام من ده، كانش حد يصب يعني إلا اللي يعني من مكان في مكانه يعني. فكان أقصى البيوت قش، واحد مثلا امرأة تطبخ ولا حاجة تشتعل النار في سطحها تلاقي نص العزبة محروق، كل البيوت أصلا متصلة ببعضها تلاقي نص العزبة اتحرق. أول حاجة بس إحنا ما عملناش مولد النبي، ولهذا ترى من الصباح الناس يجتمعون على شمع التبرعات لعمل مولد إيه للنبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، الله المستعان. وكانت ترى السيارات يا اخوان تطلع بالعائلات، سياره فين رايحين؟ رايحين النهارده للبدوي، شلايه بدوي يدعونا. ومن بعض اشعار المدحين لسيد المرسلين قول البوصيري: يا اكرم الخلق مالي من الود به سواك عند حلول الحديث العممي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فتأمل ما في هذه الآية من الشرك، منها أنه نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبي، وليس ذلك طبعا إلى الله وحده. والثاني أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والإضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله، وذكر الشرك في الإلهية. والثالث سؤاله منه أن يشفع له في قوله ولن يضيق رسول الله، وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوا، وهو الجاه والشفاعة عند الله، وذلك هو الشرك، خلي بالك. وأيضا فإن الشفاعة تكون إلا بعد إذن، هذا الشرك، فأنت تريد الشفاعة من القبر لك عند الله، هذا هو الشرك. الرابع فإن لي ذمة إلى آخره كذب على الله وعلى رسوله، فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة، لا بمجرد الاشتراك في الإثم، لا بمجرد الاشتراك في الإثم. فيقال الخامس إن لم يكن في معادي أخذا بيده البيت، هذا تناقض عظيم وشرك ظاهر. فإذا طلب أولا ألا يضيق به جاهه، ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلا وإحسانا، وإلا فيا هلاك. فيقال كيف طلبت منه أولا الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفضل عليك؟ فإن كنت تقول إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فكيف تدعو النبي وترجوه وتسأله الشفاعة؟ فهل سألتها من له الشفاعة جميعا؟ يا الله إخوان، دين النبي في غربة، مش السنة وبس، دين النبي الأصل في غربة، غربة والله يا إخوان، غربة. سبحان الله، اذهب إلى بدو وحسين وزينب وام العواجيز ونفيسة، اذهب، غربة والله يا إخوان، غربة غربة، ونحن في غفلة. قضيتنا كل ما تقعد على قناة، كل ما تتكلم هذا الطاغية هذا الطاغية هذا الطاغية، تكفره يقول لك اه ويقول لك لا. دي القضية الأولى التي ينبغي أن نتمحور حولها. وترى بقى إذا جاء القبور التي يعني الواحد يعني دعوة باهتة إذا جاءت مسألة القبر، فهل سألتها من له الشفاعة جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الذي لا تكون شفاعته إلا من بعد إذنه؟ فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله. وإن قلت ما أريد إلا جاهه وشفاعته بإذن الله، خلي بالك، أريد إيه؟ جاهه وشفاعته، أنا ما أدعوه. قيل فكيف سألت أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين؟ فهذا مضاد لقوله ما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الأمر يومئذ لله، يبقى تسأل الشفاعة من مين؟ هو تسأل النبي يأخذ بإيدك، هو النبي يملك. شوف بقول لك الاستنباط عجيب عجيب. فإن كنت تطلب منه أن يأخذ بيدك يوم الدين، فانظر ما يوم الدين، يوم لا يملك نفس لنفس تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا؟ كيف يجتمع في قلبك الإيمان بأن الله بيده مخالد كل شيء، وبيده الأمر يوم الدين، ورجاء الشفاعة عند هذا؟ وإن قلت سألت أن يأخذ بيدي وتفضل علي بجاهي وشفاعتي، قيل عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله. اسمع يا أخي، وهذا هو محض الشرك، خلي بالك. اللي بيفرق يا محمد يا زغبي بين أن يدعوه بيدعو إيه ويطلب منه أن يدعو الله، يقول إن سألته أن يأخذ بيدك وتفضل عليك، عاد الأمر إلى طالب الشفاعة من غير الله، وذلك هو محض الشرك. طلبت الشفاعة من غير الله، ادعو لك شفاعة، شفاعة، هو يملك؟ ما يملك، ده ميت، تقول سمع موته، والله ما أجهل هذا القائل، سمع موته، سمع موته، مسألة فقهية، هل الموتى يسمعونه ولا يسمعوه؟ تدخله في هذه المسألة؟ لكن من باب الشرك بالوسائل. إذن ما الشفاعة إذن؟ السادس في هذه الأبيات من التبري من الخالق تعالى وتقدس والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفى على المؤمن، فأين هذا من قول إياك نعبد وإياك نستعين؟ يا ما لمن ألوذ به سواك، أين هذا من قول تعالى إياك نعبد؟ أين هذا من قول لا فإن تولوا فقل حسبي الله؟ أين هذا من قول لا وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ أين هذا من قول لا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا؟ سبحان الله، هذا الذي يقرره دين أبو جهل، هذا الشعراوي اللي يقولك انا كنت زعلان من زينب في مذكراتي، انا كنت زعلان من زينب وبعدين جاء اخ قال لي نذهب الى مولدها نعمل صلحا، ورحت وعملت صلح معها فبت، فجاءتني فبشرتني بالخامسة وما دريت ما المراد بالخامسة حتى رقيت بعدها من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة، وكان غاضبا علي لأنه جورها سنة ولم يدخل امتحان تقريبا ولم يوفق، فغاضب علي كيف يجورها ولا يوفق. هذا القامة، هذا الذي نسأل عنه، نقول مثل ما يسأل عن الشعراوي، هذا هو الشعراوي. بلاش يا شيخ تدخل في الغوص كده، فإن قيل هو لم يسأله أن يتفضل عليه، وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم الشفاعات فهي هلاك. فإن قيل هو لم يسأله أن يتفضل عليه، هو ما سأل النبي أن يتفضل عليه، وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم شفاعته فهي هلاك، ده اللي قاله البصير. قيل شوف بقى الموحدون، شوف العلماء، قيل المراد بذلك سؤاله وطلب الفضل منه كما دعاه أول مرة وأخبر أنه لا ملاذ له سواه، ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء، والسؤال كما يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط. تعلموا يا أمة اللغة، لغة التوحيد، فإن السؤال كما يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط. قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. دي العظمة، دي العلم، ده يا الله لغة التوحيد يا أخوان، لغة السنة. شوف كيف تم القبض على البصيري وهو يقول وإن لم يكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فإن قال قائل هو لم يسأله أن يتفضل عليه، لم يسأله أن يتفضل عليه، قال تفضل علي يا رسول الله، وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم شفاعته فيا هلاك، يا هلاك إن لم يدخل في عموم شفاعته فقط. بس هذا هو الذي قال. فماذا قال؟ قال الشيخ، شوف الاستنباط بقى، انه لا، لا يغرنكم، هو قال يا هلاكي الا ما ادخل في شفاعتي. ده سؤال برضه، طب ازاي هو ما سأله؟ ما سأله. قال والسؤال كما يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط. طب الدليل؟ قال خذوا بقى لغة التوحيد. لم يضع ذلك ابن مالك في ألفيته، ولم يضع ذلك الحريري في منظومته، ولم يضع ذلك ابن آجروم في آجروميته، وإنما وضع ذلك ربك في كتابه وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. والمعنى اللهم اغفر لي وارحمني حتى لا أكون من الخاسرين. تستوى كم دي عصام؟ تستوى عصام من نوم عصام والواحد ينام ويسيب الدروس؟ لا ينفعش. شوف يجيك بقى الحاجة دي، دي تسوي كم؟ أنا عن نفسي تسوي كتير كتير قوي. ومن شعر البرعي قوله ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبدي فامنع جنابا صريع لا صريخ له ناء المظار غريب الدار مبتعدي حليف ودك واه الصبر منتظر لغارة منك يا ركني ويا عضدي أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل أرجو النجاة به إن أنت لم تجدي. إذا ما جدت أنت وجرى في شركه إلى أن قال وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطرد أرجوك في سكرات الموت تشهدني. كيما يهون إذ الأنفاس من صعدي وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفرد وارحم مؤلفها. يا سلام، جعلها مدحا في سبيل الله. وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله وأنعشه وافتقدي وإن دعا فأجبه واحم جانبه من حاسد شامت أو ظالم نكد. عليه هيحسد هذا عليه؟ يا سبحان الله. وقوله من أخرى يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما عد على عبد الرحيم الملتجي بشمع عزك يا غوث اليتامى وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. وقوله يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني إلى آخر ذي الطرهات. لقد أنسان هذا ما قبله وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله وهذا لم يطلقه ولكن أتى بلباب دعواه وخلاصتها وترك الاسم إذ في الاسم نوع تمييز فرأى الشيطان أن الاتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل وقبوله عند ذوي العقول السخيف إذ كان من المتفرد عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى عليه السلام كفر فلو أتاهم بدعوى النصارى اسما ومعنى لردوه وأنكروه. يعني لو قالوا محمد إله لأنكر عليهم فأخذ المعنى وأعطاه البراعية وأضرابه وترك الاسم للنصارى وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب فالله المستعان. وهذا كثير جدا في أشعار المادحين وهو حجة أعداء ديني الذين يجوزون الشرك بالله ويحتجون بأشعار هؤلاء ولم يقتصروا أيضا على طلب ذلك من النبي بل يطلبون مثل ذلك من غيره كما حدث بعض الثقات أنه رأى في راية صاحب مشهد من مشاهد هذه راية البحر الطيار به أستغيث وأستجير وبه أعوذ من النار. وقال بعض العلماء فلا ندري أي معنى اختص به الخالق تعالى بعد هذه المنزلة وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمر فإن المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون من عبدوه لشيء من هذا. يعني عبدة الأوثان ما كانوا يقولون في من يعبدونهم مثل هذا. وكثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر وأكثر يسألون حوائجهم ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم وتسمع عندهم حال ركوب البحر والتراب من دعاء الأموات والاستغاثة. إذا عرفت هذا فقد تقدم ذكر دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات من الصلاة والذبح والنذر والصيام والحج وغيرها خوفا وطمعا يرجو رحمته ويخاف عذابه وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب. فالعابد الذي يريد الجنة ويهرب من النار وسائل رهيب راهب يرغب من حصول في حصول مراده ويرهب من فواته وهو سائل لما يطلبه من امتثال الأمر في فعل العبادة. وقد فسر قوله ادعوني أستجب لكم بهذا وهذا قيل أعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم وقيل سلوني أعطيكم. يعني الدعاء فسر بالعبادة والمسألة. وعلى هذا القول تدل الأحاديث والآثار إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي العبادة من نوعي الدعاء إلى غير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام. إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا يعبد إلا الله فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون ومجرد تلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا. طيب الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج وغير ذلك ويشرك هنا هذا الشرك في دعاء في نوعي الدعاء يكون مشركا خارجا من ملة الإسلام؟ اي نعم. طيب بقي بقى كلام العلماء في ذلك، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكتفي بالقدر هذا اليوم. يقول السائل شيخ الإسلام يقول بدعة، يعني في من طلب من غيره أن يدعو له يقول هذه بدعة، فكيف يكون شركا أكبر؟ نقول وهل الشرك الأكبر ليس بدعة؟ البدعة على قسمين، بدعة مكفرة تطلق على الشرك الأكبر، وبدعة تكون على الأصغر وتكون على ما ليس شركا، فالابتداع في الدين أعم من أن يكون أصغر، فالبدعة تطلق على الأكبر وعلى الأصغر. فشيخ الإسلام حينما قال بدعة ما قصد أنه ليس شركا أبدا، وعليه فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن في مواضع عديدة أن هذا من الشرك الأكبر. أما قولة بدعة التي يستدل بها فالبدعة إنما تطلق على الأكبر وعلى الأصغر. فالطواف حول القبور بدعة، والنذر لأصحابها بدعة، والذبح لها بدعة، كل هذا بدعة لكن بدعة مكفرة. نعم.